من لحظة ما العالم بدأ ينتبه وياخد باله من موضوع الهداهد ده، بدأ الناس يعني يتساءلوا عن مدى تأثير البيئة المحيطة بالشخص إيجابيا وسلبيا على حالته، لأن الموضوع ما هوش أدوية وبس. الدكتور اللي بدأ أسلوب العلاج بالمنشطات ذات نفسه خصوصا مع الأطفال سنة 1937 كان بيحط خطة العلاج بناء على إدارة البيئة والظروف المحيطة بالطفل أو الشخص، مش بناء على الدواء بس. زي ما قلنا كتير، الدواء مش حل سحري بيعالج كل حاجة لوحده، ده مجرد عنصر واحد في المعادلة ما بيشتغلش لوحده، وهنتكلم في حلقة بالتفصيل عن الأدوية عشان حتى أحكي لكم رحلتي معاها وصلت لفين. المهم الدكتور ده جنب الدواء بدأ يجرب يغير شكل ولون الإضاءة في العيادة بتاعته، ويغير شكل ولون لبس الموظفين عنده اللي الأطفال بيتعاملوا معه. معلش انا بقول اطفال لانه كان متخصص يعني في ADHD عند الاطفال، بس الكلام يسري على الكل يعني اطفال وكبار، لان في البدايه كان الاعتقاد السائد ان الاضطراب ده بيكون موجود عند الاطفال بس، واكتشاف انه بيستمر في الكبار جديد نوعا ما. المهم الدكتور جرب يشوف اثر التاثيرات دي في عيادته على الاطفال ايه، ولاحظ ان في فرق بيحصل فعلا. من هنا بدا الاهتمام يزيد بتهيئه الظروف المحيطه المثاليه للشخص الهدهد عشان ما يبقاش زي السمكه اللي بره الميه. لازم بيئة مناسبة تساعده على تخطي الصعوبات والعقبات اللي بيواجهها، وتساعده على تفجير الطاقات والمواهب اللي جواه. فإيه هي البيئة اللي ممكن نسميها بيئة مثالية في حالة الهداهد؟ وإيه مدى التأثير اللي ده بيعمله في حياتهم؟ الناس مش متصورين خطورة الموضوع ده لكل الناس مش الهداهد بس. الأبحاث العلمية بتأكد إن البيئة والظروف اللي بنعيش فيها بما فيها النظام الغذائي ونوع الأكل اللي بناكله ومدى جودة الهواء والمية ومدى التعرض للسموم والتوتر والضغط العصبي المستمر وغيرها من العوامل، كل ده بيأثر على الطريقة اللي جيناتنا بتشتغل بيها. أنا هرسود أيوة يعني إيه برضو مش فاهم، معلش أبسطها لك. الكلام ده معناه إن البيئة والظروف اللي أنت عايش فيها هي اللي بتحدد إذا كان في جينات موجود عندك هتشتغل وأثرها يبان ولا لا. بمعنى لو أنت وراثيا مثلا عندك قابلية لأن يجيلك سكر، فده مش معناه بالضرورة أن يجيلك سكر، لكن لو عشت في بيئة وظروف معينين احتمالية إصابتك بالسكر هتزيد أكتر من غيرك اللي جيناتهم مش كده. فالبيئة هي اللي بتشغل المحبس أو تقفله لو المحبس ده موجود عندك في الجينات أصلا، لكن لو نفس المحبس ده موجود وعشت في بيئة تانية أحسن مش هتصاب بالمرض ده. لسه مش فاهم؟ أبسطها لك كمان. ليه احنا في مصر مثلا ما بنزرعش كريز؟ لان البيئه عندنا في مصر مش مناسبه لي، محتاج درجه حراره معينه مش موجوده عندنا، محتاج تربه معينه مش موجوده عندنا. احنا ممكن نتغاشم ونجرب نزرع الشجره وخلاص، الشجره هتطلع يعني بس هتبقى معوقه، او لو طرحت يعني هتقول لنا كلام ابيح مش هتطرح كريز يعني. ساعتها يبقى العيب في مين؟ العيب في الشجره ولا ان احنا حطيناها في المكان الغلط؟ الناس برضو كده، الناس يعني عقولهم بتشتغل بشكل مختلف مش بس الهداهد، ومش كل الناس لازم يتحطوا في نفس القالب ويتحطوا في نفس الظروف وأدائهم يبقى زي بعض. لا، في حالة الهداهد في كتير جدا من البالغين ما بيكتشفوش ان عندهم ADHD الا لو البيئة والظروف اللي عايشين فيها اتغيرت بشكل جذري. مثال، لما واحدة بتتجوز وبترزق بأول طفل حياتها بتنقلب رأسا على عقب، فغير الأعباء الزيادة اللي بقت على كتفها كمان بقى فيه إرهاق زيادة، بقى فيه قلة نوم. ده تغيير رهيب في الظروف وحياة الشخص اللي لو قضى عمره كله وهو قادر يتعايش مع حالته وتعلم مهارات يتغلب بيها على العقبات اللي بتقابله، فكل ده مش هينفع دلوقتي، والست هتلاقي نفسها ليصة وتايهة ومش عارفة تدير بيتها ولا تراعي طفلها، الحاجة اللي بتزود الطين بلة، لأنها كمان ممكن يزيد عليها النقد والتبكيت من جوزها أو حماتها مثلا لما يبدأوا يقارنوها بغيرها، وإزاي هي ليصة بعيل واحد بس. هي كواحدة عندها هدهد اتعودت تعيش في ظروف معينة محتاجة هدوء ونظام ومش محتاجة مشتتات كتير، بس كل ده انتهى، فالمحبس بتاع الـ ADHD اتفتح على الآخر. غالبا الأم بتقدر تتأقلم مع الوضع الجديد أو تتعلم مهارات جديدة تخليها تقدر ترجع النظام والهدوء لحياتها عشان أعصابها ما تنهارش، خصوصا لما بتبدأ تنظم نومها تاني وتحط روتين جديد ليومها. ده مثال على ازاي ان اعراض الـ ADHD ما ظهرتش الا لما البيئة والظروف اتغيروا. لكن هل هي ما كانتش موجودة؟ كانت موجودة، لكن الظروف كانت مساعدة على التعايش معها. مثال تاني على التغيير الجذري في البيئة أو ظروف الحياة، النقلة من مرحلة دراسية لمرحلة تانية مختلفة، زي النقلة من المدرسة للجامعة مثلا أو من الجامعة للدراسات العليا. واحد يبقى ما عندوش أي مشاكل في المدرسة، طالب متفوق وجاب مجموع ودخل طب، فيفشل في طب أو يعدي منها بصعوبة ومعاناة شديدة جدا، لأنه فجأة بقى مطلوب منه التزامات جديدة مش متعود عليها، بتقلب له نظام حياته، الموج بيبقى أعلى منه بكتير. الهدهد محتاج ياخد الامور خطوه خطوه، لو اتيحت ليه الفرصه دي هيشتغل زي الفل، لكن لما يتحط في ظروف يكون مطلوب منه يتعلم حاجات كتير جدا جديده كلها في وقت قصير جدا ما بيقدرش يعمل ده، او بيعمله بصعوبه شديده جدا، بيبقى عامل زي اللي عطشان وعاوز يشرب بس ما فيش قدامه غير خرطوم بتاع مطافي اللي بيفتحوه على المظاهرات عشان يفرقوها دي، هيشرب منه ازاي ده؟ لا هيفنيخله بقه يعني. فنظام حياته بيتدمر، ممكن يتعب شويه في الاول ويعافر لغايه ما يقدر يتاقلم بصعوبه على الوضع الجديد، وممكن التيار يكون اعلى بكتير من قدراته فيفشل تماما، وهيبقى مش عارف ولا فاهم ليه بيحصل له كده، ده كان متفوق في ثانوي اتحسد يعني ولا ايه؟ لا، هو كل الحكايه انه اتحط في الظروف الغلط، اتزرع في البيئه الغلط، فظهرت المشكله اللي عنده اكتر اللي ما كانتش ظاهره قبل كده لانه كان بيدرس في بيئه مناسبه لي. والمشكله ان اول ما الاعراض ظهرت بتبدا تكر وتزيد وتجيب وراها مشاكل تانية بقى، الوضع صعب جدا يرجع يستقر زي قبل كده، ممكن يدخل في اكتئاب وقلق وتوتر ومشاكل تانية كتير. طب نعمل ايه؟ ازاي الواحد يتحكم في ظروفه او البيئه المحيطه؟ اول حاجه طبعا ان الواحد يكون فاهم كويس طبيعه مشكلته، وان العيب مش فيه، العيب في الظروف الغلط اللي هو محطوط فيها، وانه يركز على ايه اللي يقدر يعمله عشان يغير الوضع الغلط ده، بدل ما يركز في التفكير في المشكله نفسها. دايما فكر في الحلول، ما تفكرش في المشاكل. هتقولي بس انا ماليش سيطره على الظروف، ما اقدرش اغيرها. يعني لو رجعنا لمثال الواحده اللي بقت ام لاول مره، هي ملهاش يعني سيطره على مواعيد نوم الطفل او صحيانه او امتى بيجوع او امتى بيحتاج ان هو يغير. واللي بيدخل مجال دراسه جديد صعب عليه، او بيشتغل في مكان جديد ظروفه مش كلها احسن حاجه، برضو ملوش سيطره على كل ده، ولازم غصب عنه يعافر عشان ما يفشلش. هقول لك صحيح، ما تقدرش تغير الظروف كلها، في فعلا جوانب مالكش سيطره عليها، بس في جوانب تقدر تتصرف معاها وتتحكم فيها وتديرها، في حاجات بايدينا نعملها. يعني احنا اتكلمنا قبل كده عن حاجات زي الرياضه والتواصل مع الناس والبعد عن التوتر، وان انت تدور على حاجه يعني عندك شغف فيها، حاجه انت بتحبها وفيها تحدي بالنسبه لك بيشبع الشغف اللي جواك ده، واتكلمنا عن انك تبعد عن التوتر. دي امثله لحاجات تقدر تعملها، بس برضو عندنا 5 جوانب تقدر تركز فيهم عشان تتحكم في البيئه المحيطه بيك، سواء ليك انت او لحد من اولادك. 5 حاجات: الجدول والروتين او النظام اليومي بتاعك، الاكل، النوم، البحث عن الطاقه الايجابيه، والبعد عن اي حاجه او اي حد بيديك طاقه سلبيه، وانك تدور على مساعده وتقبلها وما تكبرش. تعالوا نشوف الجوانب دي واحده واحده، وخلونا نبدا بالجدول والروتين اليومي. موضوع انك تخطط ليومك ده بالورقه والقلم ما هوش حاجه طبيعيه وبسيطه وبديهيه بالنسبه للهدهد، دي مهاره محتاجين يتعلموها وعاده محتاجين يكتسبوها. يعني احنا بنفضل نكون احرار كده من غير قيود ولا حسابات، نحب نكون على طبيعتنا ونسيبها بظروفها، فبنهرب من موضوع التخطيط ده اصلا، بنخاف منه، بنخاف نجربه ونفشل، بنخاف ما نعرفش لانه هيكون قيد، واحنا ما بنحبش القيود، فاكيد مش هنقيد نفسنا بنفسنا يعني. ولكن للاسف تقيد نفسك بنفسك بالشكل اللي يريحك ويناسب ظروفك احسن ما غيرك يقيدك ويحط لك خطه يلزمك بيها غصب عنك وما تكونش مناسبه ليك، فمفيش مهرب من الحل ده، حل بسيط وفي ايدك ولازم تتعلم تعمله ويبقى عاده يوميه لغايه ما يتحول لحاجه طبيعيه بتعملها كل يوم من غير تفكير. دي حاجه بايدك، ما هياش يعني ظروف خارجه عن ارادتك، والبدايه بانك ما تخافش وتصبر على نفسك وما تضغطش على نفسك، حط اي خطه وما تحملش نفسك اكتر من طاقتك، المهم تقدر تلتزم بيها. عاوز حاجه تشجعك؟ افتكر ان بالرغم من انك بتحب الحريه وبتكره القيود، بس انت بالفعل عندك عادات يوميه بتعملها وتعودت عليها، فاكيد تقدر تكتسب عادات تانية جديده زي ما اكتسبت القديمه. فخلينا نبدا بحاجات بسيطه. عارفك هتقعد تخطط انك تخلي مصر قد الدنيا وتقعد تقول لنا استنوا 6 شهور وبتاع، لا كان غيرك اشطر، اتعملت فينا قبل كده ومش هتخيل علينا تاني، ففكك من خطط تغيير العالم دي وخلينا نمشي تاتا تاتا. ابدا بانك كل يوم وانت بتفطر الصبح تعمل لسته مهام او حاجات عاوز تعملها النهارده وتراجعها قبل ما تنام وتشوف خلصت منها قد ايه. جرب تستخدم برامج على الموبايل تساعدك في ده وتنبهك بمواعيد المهام دي. شويه شويه تبدا ترتب المهام دي يوميا من حيث الاولويه والاهميه، تتعلم ترتيب الاولويات، ولما تتعود على ده ممكن تكبر الموضوع شويه وتبدا تعمل خطط اكبر، تخطط للاسبوع، تخطط للشهر، تخطط للسنه. وكل يوم يعدي عليك وانت مخلص كل المهام اللي كنت كاتبها كل ما بتتشجع اكتر والعاده دي بتتثبت عندك اكتر. بالنسبه لاولادك بقى، فانت محتاج تبقى واقف لهم بالصفاره زي المدرب، انت اللي هتعمل الخطه والجدول اليومي بتاعهم وتشرف على تنفيذه وتعدله لغايه ما تلاقي الجدول المناسب لطاقتهم، بحيث ما يبقاش ضغط وعبء زياده عليهم، لانهم هيطلعوا توترهم واحباطهم كله عليك انت في الاخر، يعني ما يقدر على القدره الا ربنا. وخلي بالك دورك كاب او ام هنا مش انك تبقى واقف فوق راسهم وبتعد انفاسهم لغايه ما تخنقهم، لا، لان زي ما قلنا كله هيطلع عليك انت. التربيه مش حرب، لازم تمشي مع الاولاد براوحهم، ودورك انك يا دوب توجه الدفه بس في الاتجاه الصحيح وتصبر. موضوع النظام والجدول اليومي بالنسبه للاطفال الهداهد ده مهم جدا، والا هيحسوا ان هم تايهين، ولما يتوهوا هيزهقوا، وزي ما احنا عارفين الزهق والملل هم أكبر عدو للهداهد، والكلام ده للكبار برضو. متخيل لما تكون شغال في شركة والدنيا سداح مداح، لا أنت عارف إيه اللي مطلوب منك بالظبط، ولا إيه مسؤولياتك، ولا مين مديرك، وكل من هب ودب بيطلب منك أي حاجة تعملها، أو يبقى ليك مدير بس مش مديك مهام محددة وبيكلفك بكل حاجة، هتبقى حاسس بإيه وانت شغال في البيئة دي؟ هتكره حياتك. أهو حياة أولادك بتبقى كده لو البيت مفهوش نظام واضح ومسؤوليات محددة ومتوزعة على أفراد الأسرة وجدول يومي. بس ده مش معناه إن البيت يتقلب لوحدة عسكرية، لا، وسط النظام والجدول اليومي لازم يكون في وقت للرحرحة، مش هنفضل واقفين انتباه طول اليوم يعني، لازم وقت للتنفيس والانطلاق والحرية. طب هما الأولاد هيفضلوا صغيرين وأنا اللي بنظم لهم كل حاجة لحد إمتى؟ مش لازم أحملهم المسؤولية دي من صغرهم؟ والله دي حاجة نسبية، يعني هتختلف من طفل للتاني، ولكن لازم تحمل المسؤولية يحصل بالتدريج وبالراحة خالص وعلى قد قدرته على تحمل المسؤولية دي، لأنها برضو مش هتيجي بالعافية، هي استعداد وبتختلف من طفل للتاني، ولازم عملية نقل المسؤولية دي تتم بالتدريج وببطء وتتابع وتقيم الدنيا ماشية ازاي. كمان ما تنساش حاجة مهمة جدا جدا وانت بتتابع تنفيذ الخطة اليومية للأولاد، التركيز على الثواب مش العقاب، التركيز على التشجيع مش التبكيت. التبكيت واللوم مش هيجيب نتيجة أبدا مع الطفل الهدهد، بالعكس هينفجر في وشك. عموما تعالوا نراجع سوا ايه اللي ممكن يتعمل في البيت. مثلا ازاي نخلق بيئة مثالية لينا ولأولادنا الهداهد. احنا في البيت طبعا عندنا سيطرة كاملة على اغلب جوانب حياتنا، ده بيتنا، لازم البيت يكون ملاذ آمن، مكان اللي فيه بيحسوا بالأمان والسكينة سواء انت او زوجتك او اولادك. احرصوا على ان جو البيت يكون لطيف، فيه ضحك وفيه لعب، خلوا البيت مكان الكل فيه بيقدر يبقى على طبيعته لانه حاسس بالامان. الاولاد مش خايفين من اهلهم ان هم يحكموهم عشان بيتعاملوا معاهم كانهم امن دوله مش اب وام، فيبقى الوقت اللي بيقضيه الاولاد في البيت لابسين وش قدام الاب والام عشان يرضوهم، لكنهم بره البيت ناس تانية خالص، دي بيئه مش صحيه ابدا. خلوا البيت زي ما قلنا يكون له نظام واضح ومسؤوليات واضحه محدده وجدول ومهام واضحه لكل فرد، لازم تقعدوا تاكلوا مع بعض ولو وجبه واحده في اليوم. لما يكون حد عنده مشكله لازم يعرف انه مش لوحده، وانه يقدر يحكي ويفضفض ويشارك همه مع باقي الاسره، وانهم هيسمعوه ويساعدوه. شجع كل افراد الاسره ان هم يتكلموا بحريه ويعبروا عن رايهم بدون حجر على راي حد وبدون تسخيف ولا تقليل من راي حد. اوعى تنام او تسيب حد من افراد الاسره ينام وهو زعلان او متضايق او انتم متخانقين مع بعض. لو تقدروا يكون عندكم حيوان اليف في البيت ده هيكون مفيد جدا. وتاني الضحك والهزار والجو اللطيف، بلاش نكت في البيت، بس اوعى يكون الضحك والهزار على حساب حد، التريقه على حد او السخريه منه ولو بهزار، ده مش ضحك ولا ظرف، ده تنمر وأزية. عود نفسك وعود أولادك أن الهزار لازم يضحك الكل مش يضحك حد على حد، لازم الناس تضحك معانا مش نضحك إحنا على حد، ده مهم جدا. الصدق 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 والصراحة، بلاش اللوعة واللف والدوران والكذب، مفيش بيئة صحية أبدا الناس فيها ما بتثقش في بعض. بس الصراحة برضو مش معناها أن الواحد يحدف دبش، قول الحقيقة بأجمل شكل ممكن بحيث ما تجرحش حد، دايما خليك لطيف. العالم بره البيت متوحش، فمش هيبقى جوه البيت كمان، على الأقل أنتوا كأسرة تطبطبوا على بعض. اتعودوا وعودوا أولادكم على حاجة مهمة جدا، الشكر والامتنان والعرفان بالجميل، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. اللي مش قادر يشوف فضل الناس عليه مهما كان بسيط وهم قدام عينيه مش هيقدر يشوف أفضل ربنا اللي مغرقاه وتعود عليه. شجعوا بعض مهما كان الفعل بسيط، الكلمة الحلوة بتداوي وبتدي طاقة إيجابية وما بتكلفش حاجة، بالعكس بتاخد عليها ثواب. دي قائمة مبدئية كده للبيت ممكن جدا تضيفوا عليها، فياريت تفيدونا باقتراحاتكم في التعليقات، يعني ايه اللي ممكن نضيفه على القائمة دي عشان نقدر نحول بيوتنا لبيئة مثالية لينا ولأولادنا من الهداهد. طب ده البيت، التعليم بقى نعمل فيه؟ احنا طبعا ملناش سيطرة على المدرسة، خصوصا لو لا قدر الله يعني كانت مدرسة حكومية في شبه دولة عربية، ولكن لو لينا علاقة بمدرسين أولادنا أو إدارة المدرسة سواء كوسة في مدرسة حكومية أو مدرسة خاصة محترمة وإدارتها بتسمع، أو لو فشلت إنك تعدل حاجة في المدرسة، عوض أنت جوانب النقص في البيت ووفر بيئة مذاكرة مثالية. البيئة التعليمية المثالية للهداهد بتكون عاملة إزاي؟ لازم تكون بيئة تعليمية مع ثقة في النفس عالية، مع أمان عالي، مع خوف منخفض. مش مسموح أبدا التبكيت والزعيق والإهانة، لا، لازم التعليم يكون بالتشجيع والصبر بس، غير كده أنت وابنك أو بنتك كلكم هيجيلكوا احباط وهتولعوا في بعض. لازم وقت المذاكره ومكان المذاكره يكون لهم حدود واضحه ونظام واضح، مفيش مشتتات، مفيش تلفزيون مفتوح او اي صوت لاي حاجه شغاله في الخلفيه، ومحسوب هنذاكر قد ايه وهنرتاح قد ايه، ومطلوب مننا في نهايه وقت المذاكره نكون خلصنا ايه بالظبط، ونحط طبعا اهداف واقعيه، وكل ده نكتبه يكون مكتوب او احسن مرسوم ويتعلق في وشنا على الحيطة وإحنا بنذاكر. التدريس يكون بالنقاش والسؤال والجواب والحوار، مش بالتلقين وجو المحاضرات. ده ما بينفعش مع الهدايت، لا، لازم المذاكرة تكون حوار ونقاش وأخذ ورد وأسئلة نفكر فيها عشان نوصل للمعلومة اللي بنذاكرها. نحاول نخلي المذاكرة بشكل عملي على قد ما نقدر، مش حفظه بس. لازم نشجع الإبداع والابتكار والتفكير برا الصندوق. لازم نركز على الفهم مش الحفظ. لازم يكون في فترات راحة وسط المذاكرة، كل نص ساعة مثلا الطفل يتحرك ويجري ويلعب عادي. التركيز على نقط القوة اللي عند الطفل والمزايا والمواهب اللي عنده، مش الضغط أكتر على نقط الضعف اللي عنده بحيث نخليه يحس بالنقص ويفقد الثقة في نفسه. وبرضو لو عندكم مقترحات تانية ياريت تفيدونا في التعليقات. يبقى كده شفنا البيت والدراسة. طيب بيئة العمل بقى نعمل فيها إيه؟ بيئة العمل المناسبة للهدايد لازم يتوفر فيها صفات معينة. لو ما لقيتهاش في المكان اللي انت شغال فيه ولا تقدر تخليها تبقى موجودة، ده معناه ببساطة انك للأسف في المكان الغلط ولازم تدور على مكان تاني او حتى مجال تاني لو تقدر. لو ما تقدرش ربنا يكون في عونك، بس لازم تبقى عارف ساعتها ان العيب مش فيك، انت اللي مزروع في الارض الغلط. طب مواصفات زي ايه مثلا؟ لازم بيئة العمل برضو تكون زي بيئة التعليم، الخوف فيها منخفض والثقة والامان فيها عالية. لازم يكون فيها نظام واضح ومسؤوليات ومهام واضحة، ما تبقاش الدنيا عايمة ومهلبية ومحدش عارف منين يودي على فين. لازم تكون بيئة العمل فيها تواصل مع الآخرين، زمايلك في الشغل يعني. لو حاسس انك نشاز وسطهم ومش قادر تتواصل معهم، دي مشكلة كبيرة. لازم تكون قادر انك تقول رأيك بحرية من غير ما تخاف، من غير ما تكون مجبر تطبل لحد ولا تلمع أكر لأنك ما بتعرفش تعمل ده. لازم تكون بيئة العمل وأسلوب الإدارة ما بيشجعوش النميمة وتقطيع الفرو والجو ده. لازم تكون البيئة خالية من العصافير قدر المستطاع. لازم المسؤوليات والسلطات تكون واضحة بحيث تقدر تركز في شغلك وما تبقاش مشغول بقى بمعارك وصراعات جانبية وجو جيم اوف ثرونز ده. لازم قواعد الموارد البشرية تكون واضحة تماما فيما يتعلق بالحقوق والواجبات والأجازات والأوفر تايم وكل الكلام ده، مع العلم انك محتاج بيئة عمل ما تكونش محتاج فيها انك تلجأ للإدارة اصلا عشان تشتكي او تطلب حقوقك. انت محتاج بيئة فيها قواعد واضحة صحيح، لكن زملاء في العمل اغلبهم سالك بحيث ما يحصلش مشاكل ولا خلافات اصلا، وان حصل تقدروا تصفوها ما بينكم بسهوله من غير تصعيد رسمي للاداره. محتاج بيئه تكون حاسس فيها انك على طبيعتك ومرتاح، مش مهدد، لان الاداره بتركز دايما على جوانب الضعف اللي فيك مش المزايا اللي بتقدمها لهم. محتاج بيئه الموظفين فيها مسموح لهم يبدعوا وياخدوا زمام المبادره ويجربوا حاجات جديده، ولو نجحت يكون لهم الفضل فيها ويتكافئوا عليها. محتاج بيئة تكون الإدارة فيها بتعرف وتحرص إنها توظف الناس في المكان المناسب لمواهبهم وقدراتهم. ومحتاج إدارة شفافة وواضحة، عارفة هي عاوزة منك إيه وموضحين لك توقعاتهم من شغلك إيه بالظبط، عشان ما تعودش أنت بقى تضرب ودع وتفتح فنجانك في الليلة آلاف المرات وتجرب طب العطارين وتطرق باب العرافات. مواصفات المفروض إنها بديهية في دول معينة وللأسف ممكن تكون أحلام في دول تانية، بس زي ما قلت لك على الأقل تكون عارف إن العيب مش فيك، العيب فيه. طيب يبقى كده البيت والدراسة والشغل. الأكل بقى، التغذية دي حاجة مهمة جدا، لازم نظام غذائي صحي عشان مطور جسمك ما يتحرقش. لو المطور باظ لا هتعرف تشتغل ولا تعيش ولا تعمل أي حاجة، هتعطل وحالتك النفسية طبعا هتبوظ أكتر. طبعا الأنظمة الغذائية كتير وبتختلف من شخص للتاني حسب طبيعة جسمه وحسب هدفه إيه، عاوز ينزل وزنه، عاوز يهتم بصحة القلب، عاوز حاجة مضادة للالتهابات الأخ يعني، دي حاجة أنت اللي أدرى بيها. إنما المهم لازم نظامك الغذائي يكون صحي ويكون مناسب ليك، جرب وشوف اللي هترتاح عليه. لكن غير كل ده احنا عارفين كويس ايه الاكل اللي لازم الهداهد يتجنبوه. ابعدوا على قد ما تقدروا عن السكريات والاكل المصنع والمعالج واللي عليه الوان ومواد حافظة ومواد اضافية، ركزوا اكتر على الاكل الطبيعي والحبوب الكاملة، وبعدوا عن النشويات البسيطة وركزوا على النشويات المركبة والمعقدة، زودوا الخضار والفاكهة، الدهون والزيوت الصحية كويسة مش وحشة بدل الزيوت المهدرجة، بلاش عصاير الفاكهة الجاهزة ويفضل بلاش عصاير خالص، كل الفاكهة على بعضها أحسن. العصاير بيكون السكر فيها مركز أكتر بيوصل للدم أسرع، فيا إما بتهيبروا أكتر يا إما بتدوخوا، وفي الحالتين لا هتعرفوا تركزوا ولا تشتغلوا. أجسامنا محتاجة بروتين طبيعي مش مصنع، لحوم وسمك وبيض ومكسرات. المية كمان مهمة جدا، هتتفاجئ قد إيه حاجة بسيطة زي قلة شرب المية عاملة لك مشاكل كتير زي الإجهاد والصداع وصعوبة التركيز اللي جزء كبير منها بيختفي لو يعني شربت 2 لتر مية يوميا على الأقل. المنشطات الطبيعية مهمة لينا وأشارها القهوة طبعا، بس اشربوها في المعقول يعني مش للدرجة اللي توتركم وتبقى خطر على القلب. وتاني ابعد عن السكر على قد ما تقدر، السكر بيحفز إنتاج هرمون الدوبامين اللي الهداهد عندهم مشكلة فيه أصلا، بس عشان يفضل الهرمون شغال لازم تفضل تاكل سكر وتزود الكميات كأنه هروين. هو ده ببساطة سبب الرحلات المكوكية للتلاجة بعد نص الليل وصواني الكنافة وطبق القطايف بعد الفطار في رمضان. المشكلة هنا مش زيادة الوزن وأمراض السكر والقلب بس، لا، المشكلة إن ارتفاع الدوبامين المفاجئ ده بيجي بعده انخفاض حاد مفاجئ برضه، فالمود بينزل فجأة. دي بقى اللحظة اللي بتقعد فيها تحس بالندم على كل اللي أكلته ده وتحس بالذنب وتبدأ تجلد في ذاتك. عشان كده أحسن لك تبعد عن الطريق ده أصلا من بدايته. ده للكبار. بالنسبة للأطفال الهداهد بقى، فالسكريات دي بتحولهم لإعصار صغير في البيت، بتجننهم، بتهيبرهم أكتر، فبلاها خالص. ده غير طبعا زيادة الوزن اللي بتخليهم يتعرضوا للتنمر أكتر. المكملات الغذائية والفيتامينات مهمة، وفي حالة الـ ADHD في ناس كتير يعني بتنصح بزيت السمك، وإن كنت ما شفتش دليل أكيد على إنه مفيد، لكن تقدروا تجربوه مش هتخسروا حاجة. النوم بقى، ماله النوم؟ ما الناس بتنام، ده احنا مش عارفين نصحيهم. يعني هو لو كده ماشي ما عندكش مشاكل، ولكن غالبا الناس كتير من الهداهد ما بيناموش كفايه، والارهاق والتعب بيتراكم عليهم يوم بعد يوم. النوم مهم جدا عشان الجسم عموما والمخ خصوصا يرتاح ويستعيد طاقته من تاني. قله النوم ببساطه مرتبطه بمشاكل كتير، السمنه والاكتئاب والتوتر واضطرابات القلق وارتفاع الضغط وغيره. طب عليك من ده بايه؟ نام يا عم. لو مش عارف خد حاجه طبيعيه تساعدك زي الميلاتونين مثلا، بلاش منومات. تمام. قلنا كمان محتاجين نملى حياتنا بالطاقه الايجابيه. طب بتتعمل ازاي دي من غير حشيش؟ لغايه دلوقتي احنا اتكلمنا عن حاجات الى حد كبير يعني لينا سيطره عليها، نظام يومنا، الاكل اللي بناكله، بننام امتى وقد ايه. طب الناس اللي حوالينا دول ما لناش سيطره عليهم، نعمل فيهم ايه؟ انت صحيح مالكش سيطره على الناس، لكن عندك سيطره على مين اللي تسمح له يدخل حياتك ويشغل حيز من تفكيرك وياخد من وقتك ومين لا. عشان كده لازم تختار الناس اللي هتسمح لهم بده بحكمه ودقه. اي حد بيدي لك طاقه سلبيه او ما تبقاش مرتاح في التعامل معاه، بلوك من حياتك بلا تردد. بالنسبه للاطفال طبعا لو عندك الاختيار والامكانيات انك تختار له المدرسه اللي توفر له البيئه اللي تدعمه نفسيا فياريت. واخيرا دور على المساعده واقبل النصيحه الصادقه المخلصه، انت الكسبان. فاكرين لما قلنا اوعى تقلق وتشيل الهم لوحدك؟ لازم يكون في حد واقف جنبك. لما تلاقي الموجة عالية عليك دور على حد يساعدك، ما تعنتش تقول لا هواجهه لوحدي، هتغرق وهتغرق المسؤولين منك. طلب المساعدة أو النصيحة أو الاستشارة مش ضعف ومش عيب. لو تعبان أو مكتئب مش عيب إنك تقول وتشوف طبيب نفسي. خايف من كلام الناس؟ يولع الناس. مصلحتك أهم، لأن في ناس مسؤولين منك. اللي مش هيقدر ده ومش هيخاف عليك مش لازمك تعرفه أصلا، وأكيد رأيه ما يهمكش في حاجة. ومن ضمن أشكال المساعدة اللي أكيد هتحتاجها سواء أنت أو أولادك الهداهد، التدريب على المهارات الاجتماعية أو السوشيال لايف سكيلز. أولادك محتاجين يتعلموا مهارات يتعاملوا بيها مع الشخصيات المؤذية اللي بيتعاملوا معهم في المدرسة سواء طلبة أو مدرسين. إزاي يواجهوا التنمر مثلا؟ إزاي يديروا مشاعرهم في المواقف السلبية؟ وانت محتاج تتعلم إزاي تدير مشاعر الغضب، وإزاي ما تقتلش مديرك أو حد من زمايلك في الشغل. إيه؟ لا ما ظنش هلاقي حد يعلمك ازاي تخفي جثة مديرك او زميلك بحيث انك تطلع منها يعني ومحدش يشك فيك. بن سلمان نفسه ما عرفش يعملها. عاجبك؟ فصلتني كده، انا نسيت احنا كنا بنتكلم في ايه اصلا. يلا على اي حال نشوفكم على خير ان شاء الله.